بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الشافعي رضي الله عنه بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، ونحن في منطقة تتساقط فيها الثلوج في الأردن، هذا الكلام، ويبلغ ارتفاعه 30 سنتيمتر، فهل يجوز الجمع بسببه علما أن الشمس تكون طالعة في اليوم التالي؟
ما فهمت السؤال. يقول السؤال انه ما في جمع في مذهب الشافعي.
الإمام الشافعي يقول الإمام الشافعي بجواز الجمع بسبب المطر.
اي نعم، يجوز الجمع، ما في مانع، يجوز الجمع، ما في اي مشكله.
هم
يجوز الجمع يجوز الجمع في المطر، ويجوز الجمع في السفر، ويجوز الجمع في المرض. حتى في المرض قلنا انه ايضا هذا مذهب الامام الشافعي، لان بعضهم يقول ان مذهب الشافعي انه لا يجوز الجمع في المرض. لا، يجوز الجمع في المرض، وقد قلنا ذلك. واما الاعذار هذه واضح، ما نحتاج لها الى شيء، واضحه. ويجوز الجمع في المطر وفي الثلوج وفي الوحل، جائز الجمع ولا فيها اي شيء. نعم.
شو اسمه هو السؤال، بقول هل في عندما يتساقط الثلج،
نعم،
هل يجوز الجمع بسببه علما ان الشمس تكون، يعني الشمس بتكون طالعه في اليوم الثاني؟ انا ما اظن الشمس لها علاقه بالموضوع.
يستحمل الشمس؟ انا ما ادري، ما فهمت، انا ما فهمت ان الشمس تطلع في اليوم الثاني. الثلج موجود وهو عرض لاعذار الخروج، وهذا ايضا يجوز له الجمع، ما في مانع. المطر او الثلج ما فيش مانع.
احسن الله،
انه عائق وانه اي نوع.
أحسن الله إليكم شيخ. السؤال الثاني، طب شيخ، عندنا في هنا في الولايات المتحدة يعني الناس دائما بروحوا على المساجد بالسيارات، وبقول لك إنه وجود الثلج يعني ليس عائق عند بعض الناس، لكن عند بعض الناس الآخرين بقول لك أنا عندي عائق، فيعني نسبة كذا ونسبة كذا، يعني فإيش يعني
والله إذا وجد العذر، مطر أو سفر أو وحل أو ثلج، هذا يبيح الجمع، القصر يبيحه في السفر، والجمع يبيح في المرض وفي المطر وفي الوحل وفي الثلج يبيح. وجد هذا العذر يدور الحكم معه وجودا وعدما. أما إذا إنسان ما يتضرر، هذا ليس حجة على الآخرين، فلا يشترط وجود المشقة، لا يشترط، لأن المشقة تختلف أمر نسبي من شخص إلى آخر. فذا شخص بيذهب بالطائرة والكبتر، وآخر بيذهب بباص، وذاكر بيذهب موقف فضائي، هذه لا ليس لها علاقة بالحكم وتخلفه، وإنما العلاقة بوجود العلة. مثلا ما وجد العلة وهو المطر أو الثلج أو الوحل، جاز الجمع ولا شيء.
أحسن الله إليكم شيخ. السؤال الثاني، هل لأول الوقت فضيلة أكثر من آخره؟
الوقت هو إما وقت مختار، وقد قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، وهذا أنت مختار، ولا أحد يلومك ولا أحد يعاتبك عليه. تصلي الساعة 12 ظهر بداية الوقت، أو تصلي الساعة 3 نهاية الوقت، لا ملام عليك. لكن الأفضل أن يصلي في أول الوقت، وبينا هذا أنه وإن كان ضعيف الحديث الذي فيه الصلاة على أول وقتها، أي الأعمال الأفضل، ثم قال الصلاة على أول وقتها. كلمة على أول وقتها هذه كان ضعيف، لكن على وقتها صحيح، أو لوقتها صحيح. قال العلماء حتى كلمة على لا تفيد الاستعلاء، ولا يكون الإنسان مستعليا على الوقت إلا إذا أخذه بتمامه وبأوله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا داوم على أول الوقت في كل الصلوات، وسارعوا إلى مغفرته، ولا يضمن نفسه أنه يعيش إلى آخر الوقت. فأول الوقت هذا معروف عند المذاهب انه يستحب، وانه له فضيله اكثر من غيره وافضل من غيره من باقي الاوقات، وان كان هناك وقت اختيار ووقت جواز والى اخره. نعم.
احسن الله اليكم شيخ. سؤال، انسان جاء المسجد فوجد الجماعه في التشهد الاخير، فهل الافضل الاقتداء بها او بانتظار او الانتظار واقام جماعه اخرى؟
يجوز له ان يلتقي بهذه الجماعه، ويجوز له ان يدخل في هذه الجماعه، لكن الافضل له ان ينتظر ليصلي مع جماعه اخرى اذا وجدت.
يعني الاقامه الان، يعني الجماعه الاولى ما لها افضليه على الجماعه الثانيه؟
هي الجماعه الاولى افضل، لكن اذا مشى معها من البدايه، والجماعه الثانيه مشى جائز، ما فيش مانع الى اخر الوقت. لكن إذا هذا جاء وهو في آخر الوقت، إذا جاء والجماعة، الجماعة إذا كانت في أول الوقت هذا أفضل، لكن اذا وجدت جماعه اخرى كان معهم عذر مسافرون او جاءوا متاخرين او اي عذر، فهذا اذا جاء في اخر الصلاه في اخر التشهد فانه تحسب له جماعه، لكن ليست كالجماعه التي من بدايتها لنهايتها، فهو سيحصل الى جماعه تسمى جماعه، لكن فضيله الجماعه التي هي من بدايه الصلاه الى نهايه الصلاه لا تعادلها جماعه، لابد ان يدرك فضيله الاحرام ولابد ان يدرك الصلاه كلها جماعه، فهذا اخذ جزء من جماعه، جزء من 27 جزء، فله يعني يمكن يكون وجد جماعه لكن ليس كأجمل أجمل من صلى من بدايته إلى نهايته. فالعلماء يقولون إذا رجع جماعة أخرى موجودة خاصة إذا كانت أكثر فهذا أفضل أن ينتظر، أما إذا لم إذا ما وجدت الجماعة أخرى فإنه يدخل معها حتى تكتب له جماعة وبالله يتوفيق.
السلام عليكم شيخ. هنالك مسافران وجد قوما مقيمين مقيمين مسافران وجد قوما مقيمين يصلون الظهر مثلا، فهل يجوز لهما أن يصلي جماعة لوحدهما داخل المسجد والجماعة الأولى قائمة؟
لا، يدخلون مع الجماعة، يدخلون مع الجماعة هذا أفضل. هم طبعا إذا أرادوا أن يقصروا لا يجوز لهم أن يأتموا بالمقيم، لا يجوز لهم أن يأتموا بالمقيم، فإذا علم عذرهم وعرف عذرهم فالأفضل لهم أن يترخصوا، والأفضل لأهل المسجد أن يجعل هذا المسافر أحدهم أن يكون إماما ليترخص، الأفضل له أن يجعل له الفرصة ليترخص ويأخذ رخصته ويكون الإمام هو المسافر، هذا الأفضل، لكن أن تقام جماعة في مسجد واحد في آلة واحد في وقت واحد هذا لا ينبغي، وهذا مما يدخل الحرج على الناس ويدخل أيضا التشويش ويدخل أيضا المقت.
أحسن الله عليكم شيخ. سأل يسأل قرأت لبعض الشافعية عدم جواز الطهارة للحائض، ألا يجوز قياسها على الجنب الذي يندب له الوضوء قبل النوم؟
عدم جواز الطهارة، كيف عدم جواز الطهارة؟
الطهارة لا تجوز للحائض.
ما فهمت.
الحائض
والنفاس. أيوة الحائض إيش فيها؟ يعني لا تغتسل، لا 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 لا، الله يهديك ويهدي هذا السائل. الفقهاء يقول لا يجوز لهذه المرأة أن تغتسل بنية رفع الحدث الأكبر هذا الجنابة، لأن ما ارتفع منها الحيض لأنه لم ينقطع بعد، لكن تغتسل باليوم 15 مرة إذا أرادت ما في مانع.
هو بيسأل بقول ألا يجوز قياس ذلك على الجنب الذي يندب له الوضوء قبل النوم؟
ما في مانع يندب له، وحتى الوضوء للجنب هذا لا يرفع حدث، وإنما يسمى هذا الوضوء فقط يعني للجنابة، إذا أراد أن يجامع مرة أخرى أو أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يستحب له الوضوء، هذا الوضوء ليس شرعيا ولا يرفع الحدث، وإنما هو وضوء لهذا الشيء فقط، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقض للأحداث، هذا الوضوء إذا توضأ لا ينتقض إذا خرج منه ريح أو لمس امرأة أو نام، لا ينتقض إلا إذا جمع مرة أخرى، وكذلك هذه الحائض المستحب الحائض إذا أرادت أن تغتسل يعني للتنظف ما في مانع أن تغتسل حتى اليوم مرتين، ما في مانع قياسا عليه، نعم، لكن أن تغتسل لرفع الحدث أو لرفع الجنابة أو لرفع الحيض، هو الحيض ما يرتفع الآن، هذا المقصود أنهم لا أشياء الفقهاء لما يرسوا يقولوا ليس لا يجوز لها أن تغتسل لهذا، يعني تؤدي عبادة لأنها لم تطهر بعد، بس هذا المقصود.
نعم، هي أصلا لا يجوز لها أن تنام بالمسجد ولا يجوز لها أن تجامع، يعني كيف يعني؟
هذا سؤال آخر الآن، النوم بالمسجد، كيف النوم بالمسجد؟ أنا ما فهمت.
نعم، الحائض لا يجوز لها النوم بالمسجد ولا يجوز لها المجامعة، يعني
أكيد، لكن هذا ما أنت ما سألتني الآن عن النوم بالمسجد، سألتني عن التطهر.
هو يعني التطهر يعني القياس اللي على الجنب يعني للتطهر للمكوث في المسجد أو للأكل.
لا، هذا الوضوء ليس للمكوث في المسجد، الجنب إذا توضأ مو للمكوث في المسجد أبدا، لا يمكث في المسجد الجنب. الرسول يخرج من المسجد لا يجوز له المكث الا اذا كان عابر، ولا جنوبا الا عابر سبيل، فاذا توضا او هذا لا يرفع منه الحدث، ولا يجوز له البقاء مع هذا الوضوء، وانما ان عجز عن الغسل فانه يتيمم وان كان في المسجد، اما الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد الا اذا امنت التلويث، فاذا امنت تلويثه فلا مانع ان تدخل وتخرج وتعمل، لكن انا قد اتيتكم بفتوى لشيخي الشيخ محمد يوسف حربه رحمه الله، وهو تبع شيخه الشيخ الالباني، وغيرهم من الفقهاء أيضا من أهل الظاهر قالوا يجوز للحائض والنفساء كل هذه الأشياء لمس المصحف وقراءة المصحف ودخول المسجد كل هذه جوزوها لأن بناء على أن الأدلة عندهم لم تصح.
أحسن الله عليكم شيخ. هناك سؤال يقول رجل سافر إلى بلد آخر مثلا إلى المدينة أو مكة 3 أيام فهذا يعتبر مسافر لا شك، لكن إذا أراد الذهاب أيضا من مكة إلى الرياض 3 أيام فهل هذا يعتبر سفرا جديدا أو تتم للسفر السابق؟
نعم هو يسافر ما دام مسافرا يجول العالم كله يعتبر مسافر ولا يسمى مقيم إلا إذا مكث في منطقة 6 أيام مع يومين دخول الخروج أو 4 أيام من غير يومين دخول الخروج إذا مكث فيها فيعد مقيما. قال الفقهاء ليس له أن يترخص في الجمع ولا بالقصر، إذا مكث 4 أيام في منطقة أي منطقة كانت ونوى فيها الإقامة أكثر من 4 أيام غير يومين دخول الخروج قالوا يكون هذا مقيما ليس له أن يترخص. نعم
أحسن الله إليكم شيخ.
وهذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة للمهاجرين منعهم من المكث أكثر من 3 أيام لأن المهاجر الذي هجر بلده لا يجوز له أن يكون مقيما فيها، يحرم عليه الإقامة في بلد هاجر منها، فلما هاجروا من مكة وكانوا بأيام الحج بعد ذلك حتى لا يكونوا مقيمين ويدخلون بالإثم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمكثوا أكثر من 3 أيام، فقال الفقهاء إذا فوق 3 أيام اللي هي 4 أيام يكونوا مقيما، فأخذوها من هذا المعنى. نعم
أحسن الله إليكم شيخ. سائل يسأل يقول متى نحكم على الشخص بأنه فارق عمرانه هذه الأيام؟
نعم، أما بالنسبة للقرى معروفة، القرى هي خطة البلد وهي المنطقة التي يعني تفصلها البيوت والعمارة والبساتين وغيرها هذه معروفة، لكن المدن الآن يقول قد أسافر 4 ساعات 5 ساعات ولا ينقطع العمران، فهذا يدخل فيه العرف متى ما كان في منطقته المعروفة التي بدأ الانطلاق منها وكانت قديما هي فهذه يحددها ثم يقصر بعد ذلك ويترخص بعد أن يخرج من هذه المنطقة التي كانت موجودة عرفا.
وأما يعني تكملة السؤال يقول علما أن بعض المدن تمتد إلى عشرات الكيلومترات. أحسن الله عليك
هذا الذي أجبتك، هذا الذي أجبتك فيه، لو امتدت البيوت من مكة الآن إلى أمريكا وتلاصقة فإنني بعد خروجي من مكة وهي تسمى مكة نفسها أبدأ بالقصر، وإن تلاصقت وإن 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 تجاورت العمران إلى آلاف الكيلومترات، لكن أنا أبدأ أقصر وأبدأ أترخص بعد خروجي من المنطقة التي أنا فيها.
شيخ انت عرفت السؤال قبل ما اسال، سبحان الله احسن الله اليكم. سائل يسال يقول من هو الذي يطلق عليه المقيم في بلدين، وماذا لو كان يعمل في منطقه تبعد مسافه السفر يعمل فيها 3 ايام ثم يرجع الى اهله باقي ايام الاسبوع، فهل هذا يترخص في البلدين؟
نعم، هو ما في حاجه اسمها يعني سكن في بلدين، انما هو الفقهاء يقولون لك بلد يسمى موطن وهذا الذي خلقت فيه طبعا فيه لا تسافر صيفا ولا شتاء إلا للعلاج أو للطلب العلمي أو للعمل أو للنزهة أو للجهاد أو لغيره، فإذا اضطرقت إلى منطقة أخرى للعمل أو لنقلة ما فهذا يسمى بلد مقام إقامة، أنت تقيم فيه سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات ثم تعود يسمى منطقة إقامة بلد إقامة، فالأول موطن والثاني إقامة والثالث نزول وهو أن تبكت ساعة ساعتين يوم يومين في منطقة ثم تذهب فيسمى نزول، إذا لك موطن نزول وموطن استيطان منطقة للاستيطان والذي خلقت فيها ومنطقة للإقامة وهي التي تعمل فيها بغير موطنك ومنطقة للنزول وهي التي تنزل فيها يوم يومين 3 أيام ثم تنطلق، فيجوز لك الترخص في المنازل ولا يجوز لك الترخص في المقام عند بعض العلماء عند جمهور الفقهاء، لكن بعضهم يقول ما دمت مسافرا ولو كنت سنوات حتى لو كان 2 3 سنوات فبعض مشايخي أجاز له الترخص وإن كان يدرس في بريطانيا وفي أمريكا 2 3 سنوات فإنه يعد مسافرا، لكن الفقهاء القدامى قسموا قالوا الموطن هو الذي خلق فيه لا يخرج منه صيفا ولا شتاء إلا للعلم أو للتجارة أو لغير كذا يسمى موطن، هذا لا يجوز له الترخص فيه مطلقا وإذا وصل فيه حتى لو كان يوما واحدا فإنه لا يترخص، المكان الآخر يسمى الإقامة وهذا الذي خرج فيه إلى العمل إذا كان أكثر من 4 أيام فلا يترخص وإن كان أقل من 3 أيام فيسمى منزلة، يجوز له الترخص والانطلاق. نعم، فهذا الذي يعمل في منطقة يومين 3 أيام ثم يعود له أن يترخص ولا شيء عليه عند جميع الفقهاء.
أحسن الله إليكم شيخ. نفس السائل يسأل يقول: رجل مقيم في المدينة سافر إلى مكة، وهو في مكة أراد أن يسافر إلى تبوك مرورا بالمدينة، فهل إذا مر ببلدة ينقطع ترخصه علما أنه مر مرورا فقط؟
هو ليس من أهلها، هو مقيم فيها، هو انطلق بالمدينة، ليس من أهل المدينة، هو ليس من أهل المدينة. الفقهاء القدامى يقولون إذا كان من أهل المدينة، يعني خلق فيها وترعرع فيها وعاش فيها، ثم انطلق إلى مكة يوم يومين فله يترخص، ثم إذا عاد ولو مكة حتى نصف ساعة يقول إذا هذا رجع إلى موطنه فليس له أن يترخص، ثم انطلق بعد ذلك إلى تبوك فله أن يترخص بعد خروجه من المدينة. أما إذا كان هو أصلا ليس من أهل المدينة وإنما مر بها، كان في المدينة هنا ماكث مثلا مقيم أو شيء، ثم انطلق بعد ذلك إلى مكة وترخص وله أن يترخص، ثم عاد إلى المدينة ساعة ساعتين له أن يترخص، ثم انطلق إلى تبوك فله أن يترخص ما دام في سفره ما لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام في أي منطقة من مكة أو المدينة أو تبوك.
أحسن الله إليكم شيخ. رجل يريد السفر فأذن له الظهر في المطار، وهذا المطار في الحي الذي يسكن فيه، ويخشى أن إذا إن ركب في الطائرة ألا تتوقف إلا بعد دخول العشاء، فهل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر قبل صعوده إلى الطائرة جمعا فقط أو جمعا مع قصر؟
هو أنت تتكلمت عن العشاء أولا ثم تتكلمت عن الظهر والعصر، ما أدري.
ويريد السفر
إذا أذن الظهر، شوف انتبه، إذا أذن الظهر ودخل الوقت له أن يصلي الظهر، وله أيضا أن يجمع ولو بغير عذر ولو قبل خروجه من السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو في المدينة من غير سفر ولا مرض ولا شيء، جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. الفقهاء يقولون يجوز لهذا الرجل أو لأي شخص أن يجمع في يوم ما، لكن لا يتخذها عادة، لا تكون هذا عادة كبعض الفرق الآن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء طول عمرها، فهذا لا يجوز عند الفقهاء. فهذا من أولى له أن يجمع إذا كان داخل محاضرات، له محاضرات في بعض البلدان تعمل المحاضرة وقت العصر، فله أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، وله أن يؤخر الظهر أيضا إلى العصر جمع تأخير لأنها أعذار، وكذلك إن كان مسافرا.
أحسن الله إليكم شيخ. رجل سافر في الطائرة فدخل عليه وقت الظهر ولا يوجد مكان ليصليها فيه، والطائرة لا تنزل إلا بعد المغرب، فهل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر وهو جالس على الكرسي حسب حاله دون القيام وإتمام الركوع والسجود؟ وهل إذا صلى هذا عليه الإعادة؟
نعم، هذا إذا خرج قبل، إذا خرج بعد دخول الوقت، فكما قلنا إن كان بعد أن دخل الوقت فله أن يجمع، إن كان لن يصل إلا بعد خروج الوقت فله أن يجمع الظهر مع العصر. أما إذا خرج قبل دخول الوقت الساعة 11 الظهر مثلا، وسيؤذن الظهر الساعة 12 الظهر، فإذا كانت الطائرة تصل العصر مثلا فله أن يؤخرها ويصلي عند الفقهاء القدامى، يقول لا بد أن يؤخرها إلى أن ولو صلاها في وقت العصر. لكن إذا كان لم يصل إلا بعد خروج الوقت، كان تطلع الشمس أو تغرب الشمس، فهذا في هذه الحالة له أن يصلي فوق الطائرة وهو عذر، إذا استطاع أن يستقبل القبلة، ففي كثير من الطائرات تبين لك أن الجهة القبلة في هذا الاتجاه وهو واضح، وله أن إذا استطاع أن يقوم ويركع ويقبل سجوده وركوعه فيجب عليه، فإن لم يستطع القيام ولا الركوع ولا السجود فإنه يصلي وهو على مقعدته ولا شيء عليه ولا إعادة. وإن كان فقهاءنا قديما يقولوا أنه لا بد من الإعادة لأنه عذر نادر، لكن قلنا لهم هل الصلاة الأولى صحيحة أم فاسدة؟ فإن قالوا صحيحة فقلنا لهم لماذا يعيدها، وإذا قالوا فاسدة قلنا لهم حرام أن تأمرونه أن يتلبس بصلاة فاسدة، فالصلاة الأولى صحيحة ولا شيء عليه وهو عذر وعذره مقبول إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. سأل يسأل يقول: قال الفقهاء للإنسان أن يجلس في قيام صلاة النافلة وإن كان يستطيع القيام، وسمعت بعض الفقهاء يقول لكن إذا جاء الركوع فيجب أن يقوم ويركع ركوع السليم، فهل هذا بالاتفاق؟
هذا ليس موجود، هذا ما أدري من أين أتى به، طالما أنه في النافلة، طالما أنه في النافلة وللمتنفل أن يصلي جالسا ما دلت الإباحة له أن يصلي قائما أو يصلي جالسا أو يصلي نائما حتى على سريره، ولا يجب عليه القيام، ولا لا في القيام بالقراءة ولا القيام بالركوع، ولم يقل به أحد.
أحسن الله عليكم شيخ. السؤال التالي يقول: لو يفصل الشيخ في صلاة المريض، في صلاة المرض الذي المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود، كيف يتوجه للقبلة وكيف يأتي بأركان الصلاة؟
هو واضح، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، يصلي جالسا مفترشا كهيئة الصلاة، فإن لم يستطع فإنه يصلي متربعا، فإن لم يستطع فإنه ينام على جنبه، فإن لم يستطع فإنه يكون مستلقيا أرخمص قدماه أو أرخمص القدمين جهة القبلة ورأسه مرفوع بوسادة من الخلف ليستطيع أن يومئم ولا تسقط الصلاة عليه بحال، فإن لم يستطع هذا ولا هذا فإنه يتوجه بقلبه على أي اتجاه ويصلي هذا إذا لم يستطع، فإن أمكنه التوجه للقبلة وجب عليه، فإن أمكنه القيام وجب عليه، أمكنه الركوع وجب عليه، أمكنه الإيماء وجب عليه، ما استطاع فإنه يجري الأركان بقلبه ولا شيء عليه.
السلام عليكم شيخ. سأل يسأل: هل يجزئ للمريض أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، أو لا بد من قيامه بتكبيرة الإحرام ثم يجلس بعدها؟
لا، هو إذا جاء وهو يمشي من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، فهذا الذي إذا جاء إلى الصلاة هو قائم الآن لماذا لا يكبر ثم يجلس؟ فهذا الأولى أفضل، ليس أفضل بل واجب عليه، لأنه يستطيع. ثم بعد ذلك إن لم يستطع كم يجلس، كيف يجلس ثم يكبر؟ من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، فإن لم يستطع فلا يجلس أولا ثم يكبر. إذا جاء مثلا قبل أن يأتي الإمام ولم يستطع القيام ثم جلس في الصف إلى أن يأتي الإمام وما يستطيع الآن القيام فإنه يكبر وهو جالس، لا شيء عليه. لكن إذا جاء والإمام في الصلاة الآن واقف فيقول لا أجلس ثم أكبر، هذا خطأ خطأ خطأ، يكبر ثم يجلس. نعم، بل قال العلماء لو استطاع أن يقرأ من نصف الفاتحة وجزء من الفاتحة وهو قائم فيجب عليه أن يقرأ ثم يجلس بعد ذلك.
أحسن الله عليكم شيخ. سأل يسأل يقول: ما هو المتن الذي ينصح الشيخ بحفظه في فقه الشافعي ويكون جامعا مانعا؟ ما هو المتن الذي ينصح الشيخ بحفظه في الفقه الشافعي ويكون؟
هذا يختلف باختلاف الأشخاص، إن كان عنده قدرة على حفظ المنهاج فهذا خير وبركة، وعندي طلاب الآن يحفظون المنهاج أكثر من طالب يحفظون المنهاج، هذا ممتاز. أما إذا ما استطاع فإنه يحفظ الزبد، الزبد لأنه منظوم وسهل عباراته أيضا، وإن كان بعضهم يقول ليس قويا ركيك في بعض الألفاظ، لكن هو ألف ليسهل حفظه للأطفال ولمنتهى الرجال إن كان قد عمل به وقرأ الشروح، فهذا يستطيع أن يحفظه وهو قرابة 1000 بيت، وقد يعني صاحبه أفضل من العمريت. العمريت يجمع أكثر من بيت يمكن 5 6 7 أبيات لحكم واحد، أما صاحب الزبد فهو كصاحب الألفية يجمع الأحكام الكثيرة في بيت واحد، وعنده قدرة على النظم وجزاه الله خير، فإذا استطاع أن يحفظ النظم هذا ممتاز، وإذا استطاع أن يحفظ النثر هذا أحسن فعلى قدرته، فإن كان عنده قدرة أن يحفظ المنهاج ممتاز، يحفظ المنهاج وهذا شيء إن شاء الله كافي له.
السلام عليكم شيخ. سأل يسأل يقول: امرأة انقطع دمها وهي في 60 ثم عاود الدم ونزل بعد عمر 70، فهل هذا حيض؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تصل لسن اليأس ويتظن الناس في سن اليأس، تمام، ثم ينقطع منها الدم ثم يعودها، ما في مانع أن يعودها في سن 80 في سن 90 في سنة يعني الله سبحانه وتعالى أراد لها فيعتبر حيض، لكن تراجع الطبيب، لأن دم الحيض واضح، دم الحيض عبارة عن قطع وأنسجة من الرحم يخرج، والدم دم المعروف السائل هذا دم استحاضة، فكيف يكون استحاضة وتظنه حيض فقط؟ أما إذا استمر 6 أيام كما كانت تعتاده فهذا حيض، لكن إذا خرج منها قليل أو شيء بسيط مثلا فهذا يسمى استحاضة. نعم.
السلام عليكم شيخ. سأل يسأل يقول: ثمرة الخلاف بين قول الفقهاء أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المسبوق أو تسقط الفاتحة عنه. ولا أنا شيخ. هل هو يقول ثمرة الخلاف بين قول الفقهاء؟
نعم 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 نعم. الآن إذا جاء و والإمام قائم أو راكع، فكبر المأموم أو المسبوق الله أكبر ثم ركع. الآن تسقط عنه الفاتحة، إذا قلنا تسقط عنه الفاتحة معناه أن صلاته صحيح، وحتى لو لم تصح صلاة الإمام، لو تبين أن الإمام صلاته غير صحيحة كأن كان محدث أو جنب فأنا صلاتي صحيحة لأن الارتباط بيني وبينه. لكن إذا قلنا أنه يتحملها الإمام وهو الراجع في المذهب، معنى ذلك لابد أن يكون هو أهلا للصلاة، فإن كان جنبا أو محدثا فإنه لا يتحمل عني هذه الركعة. ولذلك يستحب لهذا الإمام إذا سلم أن يقول من كان مسبوقا فليتم ركعته فإني لا أتحمل عنه، فإني يعني كنت جنبا أو على غير طهارة، فيقوم هذا المسبوق ويقرأ الفاتحة ويأتي بالركن لأنه ما تحملها الإمام، يتحملها إذا كان أهلا، يعني إذا صلى إذا كانت صلاته صحيحة. أما إذا كانت صلاته باطلة فمن باب أولى أن تكون صلاة من يقتدي بعده أو ركعة من يقتدي بعده غير صحيحة، الركعة وليس الصلاة. نعم.
ويأتي بالركعة شو اسمه، يأتي بالركعة كاملة بعد مع الفاتحة أم جس
الفاتحة وما بعدها؟
نعم.
لأنه إذا ما صحت الفاتحة ما صح الركوع. إذا ما صح الركوع ما صح السجود. يأتي بركعة كاملة. ما يشترط الترتيب بعد ذلك. كانت الأولى فيكفيه أن يأتي بها الأخيرة. لأنه لا يشترط الترتيب ولا التعيين ولا التخصيص عند الشافعية بالنسبة للقضاء. فالأولى الثانية تقوم مقام الأولى، والثالثة تقوم مقام الأولى الثانية، والرابعة تقوم مقام الثالثة، ويبقى له ركعة أخيرة ويقوم يأتي بها.
أحسن الله عليكم شيخنا. هو نفس السؤال يقول ما الذي يتحمل الإمام عن المأموم من الصلاة؟
هو يتحمل أي أخطاء لكن لا يتحمل الأركان. يتحمل الأخطاء الذي تحدث والسهو الذي يحدث يتحمله الإمام وهو ضامن، أي سهو يحدث من المأموم يتحمله الإمام وهو ضامن. أما الأركان كقراءة الفاتحة لا يتحملها، الركوع لا يتحمله وهكذا.
أحسن الله عليكم شيخ.
ولو أن هذا المأموم سهى عن قراءة الفاتحة ولم يذكر إلا بعد أن ركع مثلا، فهذا الإمام لا يتحمله، لا بد أن يأتي بعد ذلك إلا استطاع أن يأتي بالفاتحة الآن فإنه يأتي بها بعد السلام الإمام. وهذه نفصلها إن شاء الله في إذا أتينا المنهاج، نفصل كيف تسمى الركعة اللي إذا جمع عنها في يوم الجمعة، ولعل لك شرحناها. نعم.
أحسن الله يقول. لا ما شرحت الشيخ، ما ظنك شرحتها. أحسن الله يقولكم شيخ. سأل يسأل يقول قالوا إذا نام غير ممكن
غير ممكن
غير ممكن بطل وضوءه، فهل هذا على الإطلاق ولو نام لحظة واحدة غير ممكن غير ممكن؟
لا، هو إذا النوم ورد فيه حديث أنه ناقض للوضوء كما في حديث ولكن من نوم غائط أو بول، يعني أنه النوم هنا ناقض للوضوء. وحديث آخر أن الصحابة كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا شيء عليهم، فبعض العلماء رأى أن النوم ناقض مطلقا وتعرض عنده الأحاديث، فرأى أن النوم ناقض ولا يستطيع الجمع. منهم شيخنا الشيخ محمد يوسف عربة قال ناقض ما استطاع أن يجمع وقال يعتبر ناقض، لكن الفقهاء قالوا أن النوم ليس حدثا بذاته وإنما هو مظنة خروج الحدث، مظنة خروج الحدث، فاحتمال أن يخرج من الحدث وليس حدثا بذاته، فينزل منزلة المئنة إذا نام. فإن كان نائما على جنبه أو على بطنه أو على قفاه فهذا يعني مظنة أو مئنة خروج الحدث، أنه احتمال كبير أن يخرج منه الحدث فيكون ناقضا له. أما إذا نام وهو ممكن مقعدته من الأرض، كان يجلس متربعا مثلا، فقال يحمل أحاديث الصحابة الذين كانوا ينامون أنهم كانوا ينامون على هذه الآية وهو ممكن مقعدته. أما إذا نام ولو لحظة غير ممكن فاحتمال أن يخرج منه الحدث، والعين وكاء السه، فإذا نامت العين طمق الوكاء. لكن إذا كان ممكن فبعضهم يقول حتى النوم، هذا النوم الذي يراه الآن ليس نوما وإنما هو يستمع الخطباء هذه الأيام جزاهم الله خير، أفصح 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 خطيب، أنك إذا سمعته يقول الحمد لله تنام حتى إذا قال أقوم إلى صلاتكم فإنك تنتبه، فهذا ليس نوما لأنه الآن يتابع هو الإمام، بدليل أنه إذا قال قوموا إلى صلاتكم قام، أو كان شخص يحرس في منطقة ما ينام فإذا سمع شخص يتحرك أو قرب فإنه ينتبه، فهذا ليس نوما. والنوم إنما الذي ناقض الذي إذا رأى فيه رؤيا، إذا رأى فيه رؤيا فهذا قالوا ينقض وضوءه ولو كان متمكن، لأنه قد يختلف ويذهب إلى مكان آخر ويعود ولا يعلم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. يقول: قام الإمام إلى الخامسة نسيانا وسبح له المصلون، لكن لم يتيقن له شيء ولم يعرف لماذا يسبح المصلون، فأتم الركعة الخامسة وهو معتقد أنها رابعة، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وماذا لو كان معه مسبوق، هل تعتبر له الخامسة ركعة صحيحة؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب متابعة الإمام لكن في غير مضطر، فإذا قام إلى الخامسة، لا إذا كانوا معتقدين يعني جازمين على أنها خامسة فعلا ومتأكدين، لا يجوز لهم أن يتابعوه أبدا وتبطل صلاتهم إذا قاموا، لكن لهم أن ينتظروا لاحتمال أن يكون هو لم يقرأ الفاتحة في أحد الأركان في أحد الصلوات أو في أحد الركعات، تذكر أنه ما قرأ الفاتحة مثلا، فليس لهم أن يجبروه إلى العودة، ليس لهم أن يجبروه لاحتمال أنه لم مقتنع، ولذلك لا يجوز له التقليد ويفعل بما ظنه. فإذا رأى أنه ما صلى مثلا أو ما قرأ الفاتحة فله أن يقوم، لهم بعد ذلك هم أن ينتظروه حتى يأتي ثم يسلم بهم جميعا، وهذا المسبوق الذي قام معه صلاته يعني أو ركعته تصلح لأن تقضى إذا كان لا يعتقد بطلان صلاته، نعم، وإلا فله أن يفارقه ثم يأتي بالركعة التي عليه.
أحسن الله عليكم شيخ، يعني هو ركعة المسبوق هذه ما شو اسمه ده، إذا ظن
إذا ظن أنه صلاته صحيحة فله أن يقوم ويكمل معه، لأن احتمال الإمام أنه قام نسي صلاة، نسي ركعة، ما كبر مثلا ما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الرابعة، وهم يظنون أنه قرأ، فهو لما جلس تذكر في السجدة الأخيرة أنه ما قرأ الفاتحة، قام على مباشرة إلى القيام، فهم يقومون يعودون إلى الجلوس وهو إلى القيام لأنه بقي عليه ركعة، فهذا المسبوق إذا ظن أن صلاته صحيحة الإمام فله أن يتابعه، نعم.
السلام عليكم شيخ. السؤال التالي يقول: من هو الذي يعذر بالجهل خاصة الذي يعيش في إسلامي؟ أنا لا أدري ما
يعذر بالجهل إذا كان في بادية في جبل شاهق، في بادية ليس فيها علماء، أو أسلم جديد في منطقة فيها كفار ليس فيها مسلمين كثير وليس فيها مفتين، فهذا يعذر بالجهل. أما في دار الإسلام فالقاعدة عند الفقهاء لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، فإذا زنى أو قتل أو شرب الخمر ودفع بالجهل لا يصح منه هذا، إلا إذا كان كما في الرهن، مر معكم في الرهن أنه إذا وطأ الجارية وقال إذا وطأ الجارية المرتهن، إذا وطأ الجارية فإنه يقام عليه الحد، لكن إذا قال أنه أباح لي الراهن أن أطأ الجائرة وظننت أنه هذا جائز، قالوا يدفع عنه الحد فقط، لكن يقام عليه أو يدفع المهر إن كان اغتصبها، نعم. فلا يجوز له أن يأتي بأي شيء محرم، ولا يصح له الدفع بالجهل إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو ربع في جبل شاهق ليس فيه علماء، أو في بادية ليس فيها علماء، أو منطقة فيها كفار والمسلمون قليلون وليس فيها مفتون، نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. عندنا هنا في أمريكا يعني شو اسمه المسلمين الجدد، يعني إذا واحد منهم زنى أو شرب الخمر ويعرف يعني أصلا في الديانة المسيحية أصلا الشغلات هذه حرام، فهل يعني هذا 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 هل هذا يعذر بجهله أم لا؟
هل كما تقيم الحدود أصلا هذه الحد لا يقيموها في بلاد الكفار؟
لا، ما ليس لنا أن نقيم الحدود، نعم
نعم لكن حرام حرام، هذا ما يعذر أبدا، حرام لا يجوز له وهو آثم.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ. إمام عليه سجود سهو فسجده إمام عليه سجود سهو فسجد خطأ بعد الركعة الثالثة أو قبل التشهد الأخير في الرابعة، ثم سجد مرة أخرى بعد التشهد، ما حكم صلاته ومن خلفه؟
ما فهمت.
إمام عليه سجود سهو، أنا لم خلنا يعني نمر عليه السؤال هذا، لم أفهمه أنا، يعني جاء في
أنا
كتاب
ما فهمت. ثم سجود السهو ليس واجبا أصلا، السجود نفسه سنة، فهو لعله يقول أنه يريد أن يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام.
لا، ما ليس هذا السؤال شيخ، خلينا يعني نمر عليه بعدين،
لعلك ترسله مرة أخرى وترسله مرة أخرى وترسله بالبريد، نعم.
جاء في كتاب حاشية الباجوري أنه من فاتته 4 ركعات السنة القبلية للظهر أنه يجوز أن يجمعها مع السنة البعدية بسلام من واحد. السؤال: هل يجوز له التشهد مع كل من كل ركعتين، أو يجوز فقط تشهد واحد، أو يجوز أن يسردها سردا ثم تشهد أوسط؟ نريد تفصيلا في هذه المسألة.
نعم، بالنسبة لوقت صلاة السنة القبلية هي يدخل وقتها بدخول الوقت، ولا يخرج وقتها إلا بخروج وقت الظهر، يعني يجوز له أن يؤديها بعد صلاة الظهر وتكون أداء لا قضاء، وله بعد ذلك أن يجمعها مع صلاة السنة الأخيرة، فله أن يجمعها بتشهد مع بعض، وله أن يجمعها بتشهدين أو بسلام لا المعنى.
السلام عليكم شيخ. سائلة تسأل تقول: ما هي علامات الطهر للمرأة الحائض؟
النساء تعرف هذا، تعرف انها اما ان تطهر بالقصة البيضاء او بالجفوف، فمن كانت طهارتها بالقصة البيضاء فلا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، وهو مادة سائلة بيضاء كالمخاط، هي تعرفها وهي لزجة، هذه تطهر بهذه القصة، فإذا جاءت بعد ذلك سفرة وكدرة بعد الطهر فلا شيء، أما إذا لم تطهر أم لم تأتيها القصة فإنها لم تطهر بعد، أما إذا اعتادت الجفوف فإنها تكون تطهر بالجفوف، هي إما أن تطهر بالجفوف أو بالقصة أو بهما معا. فإن كان عادتها أن تطهر بالقصة فلا تطهر حتى تطهر القصة. فهمت هذا؟
الجفوف ايش هو شيخ؟
يعني انتهاء الدم وما في قصة، ما دخل القصة أصلا.
الجفوف، نعم احسن الله اليكم شيخ. سائل يسأل: امرأة كانت عادتها 7 فانقطع في اليوم الخامس عند الفجر، فهل تغتسل فورا او تنتظر جميع اليوم، او لابد من انقطاع طول اليوم؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتظر إلى عادتها المعروف. والطهر احنا تكلمنا على النقاء الذي عند الحائض أو عند النفساء، النقاء ما حكمه؟ وقلنا أن هناك قول بالسحب وهناك قول باللقب، فمن قال سحب معناه أنها في كل طهر تغتسل وتصلي ولو كان عدة ساعات، مثلا تطهر الساعة 11 ويأتيها الحيض الساعة 3 أو الساعة 2 الظهر مثلا، فقال هذا أصحاب القول بالسحب أن هذا كله حيض وليس لها أن تغتسل وليس لها أن تصلي ولا يجب عليها شيء، والذين قالوا باللقب قالوا تغتسل وتصلي، فإذا جاء الحيض امتنعت، وإذا جاء الطهر من جديد فإنها تغتسل وتصلي وهكذا، وكل ما جاءها الطهر اغتسلت وصلى، وكل ما جاء الحيض امتنعت. وهذه الذي إذا طهرت قبل صلاة الفجر ولم يأتيها الدم وانتظرت، فلها تنتظر الى اخر الوقت، ثم بعد ذلك اذا لم ياتيها فانها تغتسل وتصلي وتقضي هذه الصلاه التي مرت.
السلام الله عليكم شيخ. اذا قلنا بالسحب هل تغتسل، اذا قلنا بالسؤال هذا بالسحب، فهل تغتسل وتصلي فتره انقطاع الدم ثم تترك الصلاه اذا عاودها؟
اذا قلنا باللقط فانها تغتسل وتصلي، فاذا عاودها امتنعت، اما اذا قلنا بالسحب فليس لها، لكن هذه الان ليس في النص، الانقطاع ليس بالنصف وانما في الاخير، هذه ذكرت قصه اخرى وهي انها تنقطع في اليوم الاخير، انقطع من بدايه اليوم ولم يعد بعد، فهذه تعتبر طاهر.
احسن الله عليكم.
في حين الانقطاع
تكلمون عن، في سؤال يتكلم عن الجلاله، قل: هل الدجاج الذي يتغذى على النجاسه هل يجوز اكله؟
نعم يجوز اكله، ما في مانع، فقط بعضهم قال يكره. نعم.
احسن الله عليكم شيخ. هناك سائل يسأل يقول: مسجد له سور خارجي وداخله شجر ونحوه، هل يأخذ حكم المسجد فتمتنع الحائض من الجلوس تحت هذا الشجر؟
إذا كان بعيد من المسجد كالرحبة بعيدة من المسجد فهذا ما في مانع تجلس فيه، أما إذا كان تابع المسجد ويصح فيه الاعتكاف فلا تجلس فيه.
هو المسجد له سور خارجي يعني وداخل السور في شجر،
بعيد للمسجد ما
تجلس
فيه وإن كانت حائض.
السلام عليكم شيخ. رجل له بيت ملاصق بالمسجد، هل يجوز لزوجته أن تقتدي بالإمام وهي في بيتها على صوت السماعات الخارجية؟
ما فيش مانع عند بعض الفقهاء، عند الشافعية لا.
أحسن الله عليكم شيخ.
الشافعية يقول لابد من الاستطراق، أما غير الشافعية يقول يكفي أنه أن تعلم بانتقالات الإمام، إذا علمت بانتقالات الإمام فلها أن تصلي في بيتها إن كانت خلف الإمام. نعم.
سائل يسأل يقول: إمام يسكن تحت المسجد، سبحان الله، إمام يسكن تحت المسجد هل زوجته هل تقتدي به صلاة على صوت السماعات كذلك؟
ما فيش مانع إذا كان في مسجد واحد يجوز له الرجال أو النساء، إذا كان الإمام في أعلى المنارة والمرأة في أسفل البئر. إذا كانوا في مسجد واحد جاز لهم الجماعة، ولو كانوا رجال حتى أو نساء جميعا يجوز، يعني واحد في الدور الثاني والثاني في الدور الأول وكم الذي في أسفل، طالما أنه في مسجد واحد يجوز. أي فقط يشترط العلم بانتقالات الإمام، هو في الركوع هو في السجود بس. الجديد يشترط أيضا أن لا يتقدم عليه، أما القديم يقول حتى ولو تقدم عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. رجل يسأل يقول: ما هو حكم حلق اللحية في المذهب؟
هذه هي البلية التي أصبنا بها. يعني قال: لا تسأل أزهري عن حكم اللحية ولا يمنع ينقاط ولا ما أدري ما. فالأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، وكان حتى عند الشافعية، لكن متأخري الشافعية قالوا أنه يجوز الحلق، وحتى الحلق وليس النقص، الحلق فقط قالوا يجوز أيضا مع الكراهة فقط وليس مع التحريم، الحلق مو النقص التقصير، قالوا حتى الحلق. لماذا ما أدري، هم قاسوها على أنها وردت مع النوافل مع السنن من سنن الفطرة، وأيضا معلل الحكم أنهم خالفوا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى الآن يطلقون لحاهم وأشياء كثيرة، فقالوا إذا هو الحكم إذا جاء معللا وانتفت العلة فإنه يكون للندب إلى ما صوغوه من التسويغات. لكن متقدمي الشافعية بل اعتبروا أن الحليمي يقول نص الشافعي على حلق التحريم، نص الشافعي. أنا ما وجدت النص، لكن وجدنا أنه في باب الديات القروش يقول أنه إذا حلقت لحيته فليس له أن يحلق لحيته قصاصا، لأنه حرام، وهكذا بهذا المعنى. فكأنه نص على عدم حلق اللحية ولا حرمة حلق اللحية. أما بالنسبة للتقصير فبعض فقهاء الشافعية يقولون الأصل من أصول وقواعد المذهب الأخذ لأوائل الأسماء، فالركوع ركن ويكفي فيه أن ينكث بقدر سبحان ربي العظيم، وكذلك إطلاق اللحية، فهذا الذي أطلقها سنتي أو أطلقها 10 أو 15 سنتي أو 20 سنتي هو بمعنى واحد، لأنه الأصل بأوائل الأسماء، وهذا قد أطلقها، ويعني فيه ما فيه من الخلاف.
أحسن الله عليكم شيخ. وصل الشعر للمتزوجة هل يجوز أم هو حرام؟
لعن الله الوصل المستوصل، ما يجوز أن تأخذ شعرها بشعر غيرها.
هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟
صبغ الشعر بالسواد يجوز، وإن كان الفقهاء الشافعية يحرمون، جميع الفقهاء يحرمون، لأن الحديث في صحيح مسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. كلمة جنبوه السواد ليست من الحديث بل هي مدرجة. وابن أبي شيبة يذكر 10 أحاديث أو 10 من الصحابة أنهم كانوا يخطبون بالسواد، منهم الحسن والحسين، والخطاب بالسواد لا شيء فيه إن شاء الله.
سؤال على مضمون السؤال الأخير هذا، بقول: ما هو المحرم على الزوج حقيقة حقيقة من امرأة الحافظ الحائض عفوا؟
ما فهمت.
ما هو المحرم على الزوج من امرأته الحائض؟
أيوة، قولان في المذهب. القول الأول أنه ليس له أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة ولا يستمتع، ليس له أن ينظر ولا يستمتع ولا يباشر ما بين السرة والركبة. وكلمة يباشر ليست جماع، لأن بعضهم يرى أنه كان يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتدر فيباشر وأنا حائض، يرى أنه يباشر يعني يجامعه حتى أخدعه رسول صلى الله عليه وسلم شدة الشهوة وكذا وكذا، هذا غير صحيح. يباشرني وأنا حائض يعني تلتصق بشرتي وبشرته، يعني ليس كاليهود يضعها في غرفة وهي في غرفة، وإنما ينام معها يأكل معها تلتصق بشرته في بشرتها. فما بين السرة والركبة، هذا القول أخذوا أيضا بقاعدة أنه يأخذ حكم الحريم حكمه المحرم، الحرم يعني الحريم يعني ما جاوره، فما جاور الفرج يحرم عليه ما بين السرة والركبة. والقول الثاني أنه يعمل كل شيء إلا النكاح، يصنع كل شيء إلا النكاح في القبول مباشرة، وإلا فإنه يستمتع بما شاء.
أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله بكم. شيخ عندي سؤال، هل فينا يعني الدرس الذي فقد نعوضه الأسبوع هذا؟
هذا يتحمله أحمد موسى.
مجهود ابو
هذا
كعب.
يتحمل لك عربية فوزة لما يذهب يمشي بتوقيت، يمشي بتوقيت الشرقي ويذهب يترك الغربي. انا اعوضكم بهذا لكن لي شرط،
او مرشد
معي جهاز اسمه فلاكتيري هديته الان قريبا، على اساس انني انقل لكم الدروس اذا كنتم في الشارع او في الطريق او في المسجد او في اي مكان لا ينقطع عنكم الدرس. لكن لما رحت انزل فيه سكايب والماسنجر هذا اللي هو اثنين نزل الان، تصلي الرسائل تصلي كذا وانا في المسجد وانا في الطريق، لكن انا اريد ان اتحدث ما استطيع. فقالوا في برنامج اسمه برنامج ما ادري، انا طبعا ما افهم بالحاجة هذه، اسمه فرينك او ما ادري يسموها كذا، لم ينزل لبريك ميري. اذا استطاعوا ان ينزلوا لي هذا ويرسلوا لي اليه نعوضهم ان شاء الله قالوا ممكن ننزل للنت، بس ما ادري كيف طريقته. اذا عندك واحد له خبره بانزال هذا البرنامج نعوضكم هذا الدرس في اي وقت من الصباح
ان شاء الله. سابحث عنه ان شاء الله، انا اوصل لاخواني ان شاء الله. الله يجزيك الخير شيخ.
خلاص قل لهم هذا شرطه وانا مستعد نعوضكم في اي وقت.
احسن الله اليكم شيخ،
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.